بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة دردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلت فيه، ومنهم من يلمزك في الصدقات فيه، وقد جاء أنها نزلت في بعض المنافقين، فإذا هو منهم، هو من المنافقين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا يسير بن عمرو قال: قلت لسهل بن حنيف: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال: سمعته يقول وأهو بيده قبل العراق، يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. هو نظير الباب الذي تقدم، غير أنه اختلف التبويب عليه. ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه، حيث وهم وسائر المنافقين يظهرون الإسلام، وكذلك يقيمون الصلاة مع الناس، وإن كان في بعض يعني مع بعض الصلوات منهم عن كسل وكذا، لكن مع الناس يصلون، يحضرون الجماعة والجمعة إلا البعض، ويصومون في الظاهر، ويحجون ويغزون مع الغازين، ولهم من وراء ذلك أعمالهم لها عاملون من التحت. فإذا حصل منهم، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، أن قاتلهم، يكون هذا تنفيرا لمن يريد يسلم، يقال له: إذا أسلمت مصيرك إلى هذا، انظر كيف يفعل بأناس يصلون معه ويصومون يحجون يقاتلون الكفار يغزون معه. فهذا من أدلة سد ذرائع الفتن وسد ذرائع الردة وسد ذرائع أيضا الشر عن الناس. هذا من قاعدة سد ذرائع، لا يقول الناس كذا. ومن هذا الباب أيضا حال كثير من الناس الذين حصل له منهم أذى تحملهم لسد هذه الذريعة، كالذي أخذه بثوب قال: ما تعطيني من مال من آل مال أبيك ولا من أمك، أعطيني من مال الله. هذه إساءة تعتبر، ومع ذلك تحمله دعوة للناس وله، وسد ذريعة أن يقول ما أعطاه أو نحو ذلك. مع علمه صلى الله عليه وسلم، مع تمكنه من قتله وهو واحد، من سائر المنافقين. لكن كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم منافقا بالسيف البتة، وما علمه أنه ستكون له فتنة، ولكن الأمر لله عز وجل. الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، أطلعه الله أنه سيكون له فتنة لهذا الرجل وتركه من أجل أمر أراده الله. دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته إلى آخره. أولا أن أصحابه هؤلاء الذين هم على هذا الشاكلة ربما شوشوا على الناس. ثانيا أنه لا بد أن يكون ذلك لأن الله أطلعه على هذا الشيء. الحديث الذي يليه الأول هذا حديث أبي سعيد الخدري في قصة ذي الخويصرة، وذي الفتنة فتنته، وهو ذي الخويصرة ذكر الصنعاني في سبل السلام التميمي واليماني. ذي الخويصرة اليماني ما رأي وجدنا له ترجمة كافية تثبت أنه غير التميمي. نعم، فذلك القول الذي ذكره الصنعاني أو من قبلها أيضا الحافظ بن حجر فيه نظر. فهذه الكنية أو هذا اللقب ذو الخويصرة المشهور بها هو صاحب هذا الفتنة، صاحب هذا يعني رأس هذه الفرقة، واسمه حرقوس ابن زهير أصل الخوارج، وما أدري من الذي قاله هو حرقوس إلى آخره، وقد اعتمد على ذلك من الأثير في الصحابة فترجم لذي الخويصرة بالتميم في الصحابة، وساق هذا الحديث من طريق أبي إسحاق الثعلبي، وقال بعد فراغه فقد جعل في هذه الرواية اسم ذي الخويصرة حرقوسا الله أعلم. وقد جاء أن حرقوسا اسم ذي الثدية كما سيأتي. قلت وقد ذكر حرقوس بن زهير من الصحابة أبو جعفر الطبري، وذكر أنه كان له في فتوح العراق أثر، وأنه الذي افتتح سوق الأهواز، ثم كان مع علي في حروبه، ثم صار مع الخوارج فقتل معهم لعله آخر. وزعم بعضهم أنه ذو الثدية الآتي ذكره، وليس كذلك، وأكثر ما جاء ذكر هذا القائل في أحاديث مبهما ووصف، ووصف في رواية أبي عبد الرحمن بن أبي نعم المشار إليها بأنه مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار. وتقدم تفسير ذلك في باب بعث علي من المغازي، وفي حديث أبي بكر عند أحمد الطبري فأتاه رجل أسود طويل مشمر محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود إلى آخر. هو واحد، وإن كان هناك آخر يعني له هذا الكنية، وإلا المشهور بهذا الفتنة هو هذا. هذا شرح للحافظ رحمه الله على الباب الذي قرئ. قال وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم منقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه أنه كان الإمام الحق، وأنه كان على الصواب في قتال من قاتله من حرورية، في من قاتله في حروبه في الجمل وصفين وغيرهما، وأن المراد بالحصر في الصحيفة في قوله في كتاب الديات ما عندنا إلا القرآن، والصحيفة مقيدا بالكتاب والصحيفة بالقرآن والصحيفة مقيدا بالكتابة، لا أنه ليس عنده النبي صلى الله عليه وسلم ما أطلعه الله عليه من الأحوال الآتية إلا ما في الصحيفة. فقد اشتملت طرق هذا الحديث الأشياء كثيرة في الصحيفة. كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم علم بها مما يتعلق بقتال الخوارج وغير ذلك مما ذكر، وقد ثبت عنه أنه كان يخبر بأنه سيقتله أشقى القوم، فكان ذلك في أشياء كثيرة. ويحتمل أن يكون النفي مقيدا باختصاصه بذلك، فلا يرد حديث الباب لأنه شاركه فيه جماعة، وإن كان عنده هو زيادة عليهم لأنه كان صاحب القصة فكان أشد عناية بها من غيره. وفيه الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حربا أو يستعد لذلك، لقوله فإذا خرجوا فاقتلوهم. وحكى الطبري الإجماع على ذلك في حق من لا يكفر باعتقاده. وأسند عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب في الخوارج بالكف عنهم ما لم يسفكوا دما حراما أو يأخذوا مالا، فإن فعلوا فقاتلوهم، ولو كانوا ولدي من طريق ابن جريج قلت لعطاء ما ولدي إن كانوا ولدي كأنهم صغار يعني. قلت لعطاء ما يحل من قتال الخوارج إذا قطعوا السبيل وأخاف الأمن. وأسند الطبري عن الحسن أنه سئل عن رجل كان يرى رأي الخوارج ولم يخرج فقال العمل أملك بالناس من الرأي. قال الطبري ويؤيده عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأنهم يقولون الحق بألسنتهم ثم أخبر أن قولهم ذلك وإن كان حقا من جهة القول فإنه قول لا يجاوز حلوقهم. ومنه قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أخبر أن العمل الصالح الموافق للقول الطيب هو الذي يرفع القول ويرفع القول الطيب. العمل هذا الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه يعني له معنى يعني يكون العمل الصالح هو الذي يرفع القول الطيب يرفع الكلمة الطيب. والمعنى الآخر إليه يصعد الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه أي الله إليه. وأما الحافظ فيذكر أن العمل هو الذي يرفع القول. قال وفيها أنه لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى الرجوع إلى الحق والإعذار إليهم. وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة في الآية المذكورة فيها واستدل به لمن قال بتكفير الخوارج مقتضى صنيع البخاري حيث قرنهم بالملحدين وأفرد عنهم المتأولين بترجمة. وبذلك صرح القاضي أبو بكر العربي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي فقال الصحيح أنهم كفار لقوله صلى الله عليه وسلم يركون الإسلام ولقوله لا أقتلنهم قتل عاد. وفي لفظ ثمود وكل منهما إنما هلك بالكفر وبقوله هم شر الخلق ولا يوصف بذلك إلا الكفار ولقوله إنه أبغض الخلق إلى الله تعالى ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار فكانهم أحق بالاسم منهم. وممن جنح إلى ذلك من أئمة المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي تثلمذ على الذهبي وما استفاد من عقيدة الذهبي. السبكي عندها أشعرية الذهبي سني فالذهبي كان هو وتلميذه ابن رجب وزميله ابن القيم وكذا تلميذه ابن كثير وشيخه شيخ الإسلام وزميله البرزالي وهكذا أكبرهم جميعا الحافظ المزي. كل هؤلاء كانوا أئمة في زمن ابن عبد الهادي أيضا أئمة سنة يعني تتلمذ بعضهم على بعض ماذا وكذلك يعني ماذا لا سيما تتلمذوا على المزي وعلى شيخ الإسلام على الذهبي. فهذا العصر ازدهر بها بأمثال هؤلاء كلهم في عصر واحد. ابن كثير ابن رجب متقاربان في الزمن أيضا ابن أبي العز لحق بابن كثير لحق بعصره وأخذ عنه. ثم كانت مدرستان مدرسة شيخ الإسلام ومن كان على ذلك من أئمة الهدى ومدرسة الأشاعرة بما فيهم السبكي ومن كان على ذلك من الشافعية الأشاعرة. هذه أبرز مدرستين في ذلك العصر. وهناك مدارس الحنفية ومدارس المالكية لهم مدارس لكن اشتهرت هاتان المدرستان فقال في فتاويه: احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض عندي احتجاج صحيح. قال: واحتج من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعي تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علما قطعيا وفيه نظر، لأن عن علم تزكية من كفروه علما قطعيا إلى حين موته، وذلك كاف في اعتقادنا لتكفير من كفرهم. ويؤيده حديث من قال لأخيه كافر فقد باع به أحدهما، أيضا نصيت ابن مفلح، فهو أخذ عن ابن القيم كثيرا وأخذ عن شيخ الإسلام صاحب الآداب الشرعية وصاحب تلك العلوم النافعة ابن مفلح في ذلك العصر. وفيه نظر، لأننا نعلم تزكية من كفروه علما قطعيا إلى حين موته، وذلك كان في اعتقادنا تكفير من كفرهم. ويؤيد حديث من قال لأخيه كافر فقد باع بها أحدهم، وفي لفظ مسلم: من رمى مسلم بالكفر أو قال عدو الله إلا حار عليه، هنا حاد والذي نعرف حار. قال: وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم، فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع. وهو نحو ما قالوه في من سجد للصنم ونحوهم من لا تصريح بالجحود فيه بعد أن فسروا الكفر بالجحود، فإن احتجوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا: وهذا الأخبار الواردة في حق هؤلاء يقتضي كفرهم ولو لم يعتقدوا تزكية من كفروه علميا قطعيا، ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام إجمالا والعمل بالواجبات على الحكم بكفرهم، كما لم ينجي الساجد للصنم ذلك. قلت: ومن جنح إلى بعض، يعني سجود للصنم كفر، وهؤلاء اختلفوا فيهم لكن يلحقون بهم كما ذكر. وممن جنح إلى بعض هذا البحث الطبري في تهذيبه فقال بعد أن سرد أحاديث الباب فيه الرد على من على قول من قال: لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة إلا بعد استحقاقه حكمه إلا بكثرة الخروج منه عالما، فإنه مبطل لقوله في الحديث: يقولون الحق ويقرؤون القرآن ويبرقون الإسلام ولا يتعلقونه بشيء، إلى قوله: وفيه التارك لدينه المفارق للجماعة. وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام. يعني هذا في الجملة، أما بعض فرقهم، يعني ماذا بعض أشخاصهم قد يحصل منه ذلك. وقال عياض: كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من غيرها. الجمهور على أنهم ليسوا بكفار، ومن قال بكفرهم استدل بهذه العمومات، وأما أنهم من فرق الإسلام فنعم، الإجماع قائم على عدهم من فرق الإسلام، بقية استثناء بعض من كفر أو بعض من كفروه من بعض الفرق منهم، هذا مذكور كالعجاردة.